السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فمرحبا بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة وفي هذا المجلس المبارك مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى. مرحبا فضيلة الشيخ.
ومرحبا بك وأهلا وسهلا.
أهلا فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك.
إن شاء الله تعالى موعدنا في هذه الليلة مع رد شبهة شهيرة عند بعض الذين يلقون شبهات على المسلمين، وهي خاصة بأم المؤمنين زينب رضي الله عنها وبزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها. وغاية الأمر يعني أننا نحتاج معرفة بعض يعني التفسير الخاص بالآيات التي فيها زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب، ثم يعني إن أذن الشيخ حفظه الله تعالى رد ما قد يأتي في بعض الأحاديث الضعيفة في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب وما كان من كلام حول ذلك، فنرجو من شيخنا أن يبين لنا ذلك.
الله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقصة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها فيها عبر وفيها فوائد، وإن كان أهل الاستشراق عن المستشرقين قد حاول بعضهم أن ينال من هذه القصة مآرب يطعن بها في نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن والحمد لله سعيهم دائما في تباب. فأقول بالله تعالى التوفيق أولا عن زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، في زينب بنت جحش الأسدية، أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي هي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد جواز زواج الأقارب خلافا لمن يمنعون ذلك من الأطباء. وقد زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة رضي الله عنه، الرسول زوجها لمولاه زيد بن حارثة. ففي أيضا على ما يقوله بعض العلماء كسر العصبيات القبلية، لأنها قبلية هي قبيلية وهو مولى من الموالي، ولكن زيد كان حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وزينب كانت امرأة عابدة مجتهدة جدا في العبادة، وكانت في غاية من الجمال والحسن، وكانت في غاية من الورع، وكانت محبة حبا عظيما للصدقة، فكانت تعمل وتتعب وتأتي بالجلود تدلكها تمهيدا لدباغتها، تأخذ مالا لتتصدق به. فعابدة وحسناء تسامي عائشة في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذات نسب وذات ورع وذات فضل وذات صلاة، تبتذل نفسها لله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما فرأى حبلا معلقا بسقف المسجد فقال لمن هذا؟ قالوا لزينب بنت جحش، تقوم تصلي إذا فترت تعلقت به. قال النبي حلوه ليصلي أحدكم نشاطا. تزوجت زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. زيد بن حارثة هذا الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه الرسول بالعتق، قد كان مولا لرسول عبدا عند رسول الله فأعتقه الرسول وأصبح مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. دبت بين زيد وبين زينب ما يدب بين البشر. زينب مع الأخلاق الحميدة التي ذكرت فيها والفضائل، لكن كان في لسانها حدة، حادة في لسانها، تخرج منها الحدة ولكنها تسرع المراجعة، يعني مثلا تغلط بسرعة في تشتد بالكلام تسرع التراجع عن هذا الكلام. بشر جبلها الله على هذا، ليس كلام خارج بعيد عن الأذى لكن شديد، اللفظ شديد، لكن كان بها حدة تسرع منها الفيئة. تقول عائشة: ما رأيت امرأة قط أورع ولا أفضل ولا أعبد ولا أشد ابتزالا لنفسها في العمل الذي تتقرب به إلى الله من زينب بنت جحش، لكن كانت بها حدة من ثورة تسرع منها الفيئة، تتراجع عنها بسرعة. ليس كل الناس يقبلون تراجع الذي اشتد عليهم، في واحد تشتد عليه وتقول له أنا آسف معتذر لجزاك الله خيرا ويقبل، وفي واحد لا جلس يحاسبك على الصغيرة وعلى الكبيرة. فالناس تختلف في التعاملات مع بعضها، فكانت تسرع منها الحدة أو بها حدة زيد ما تحمل، فشكاها للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك، لا تطلقها، زينب فاضلة، أمسك عليك زوجك واتق الله. يقول جمهور المفسرين إن الله أطلع نبيه أنه سيكون زوجا لزينب، ولكن رسولنا يحكم بالأحكام الظاهرة: أمسك عليك زوجك واتق الله. قال تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، سيظهر الأمر إن عاجلا أو آجلا، وتخشى الناس. كيف يخشى الناس؟ الرسول لما أخبر أنه سيتزوج زينب قال: كيف في العرب إن واحد يتزوج زوجة مولاه لا تصح، أو ابن الذي كان يقال له زيد ابن محمد، عندهم لا يصح هذا الكلام، يقول محمد تزوج زوجة مولاه، زوجة ابنه ابن متبنى، كان بالتبني كان يقال له زيد ابن محمد. فالرسول عليه الصلاة والسلام متحسب لهذا، كيف يقال؟ قال تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، أي تخشى كلام الناس، والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا حاجته التي قدرها الله له فيها، فليس لزوج أن يجامع زوجته أكثر من المرات التي كتبها الله له. لا يمكن أبدا أن تأكل امرأة في بيت رجل لقمة أكثر من المكتوب لها، ولا أن تحظى بقبلة أكثر من المكتوب لها، ولا أن يعاشرها زوجها أكثر من المرات التي كتبت له، ولا أن تعيش عنده لحظة أكثر من المقدر له. ولذلك نرى في ثنايا آيات الطلاق من سورة الطلاق في نصف الآيات: قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه. لما طلقها زيد بن حارثة وبانت من زيد، أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام زيدا يخطبها لنفسه. قال زيد: فلما ذكرها النبي عظمت في صدري جدا، لا أستطيع أن أنظر إليها، أصبح شأنها عظيما جدا في صدر زيد بن حارثة، فذهبت إليها فوليتها ظهري وقلت لها: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك وأرسلني ليخطبك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل، يعني ما أنا موافقة ولا رفضة، حتى أستخير الله سبحانه وتعالى. ودخلت مسجدها تصلي، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكان الذي زوج هو الله، والسفير جبريل عليه السلام إلى رسول الله. ولذلك كانت تفخر وتقول لسائر النساء: كلكن زوجكن أهاليكن، أنا زوجني الله، في رواية من فوق سبع سماوات. فدخل عليها الرسول دون استئذان: إن الله زوجني، زوجك لي يا زينب. وفيها نزل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. والعلة من ذلك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، حتى لا تتحرج يا مؤمن أن تتزوج امرأة الذي كان يقال له ابنك لكنه في الأصل دعي إليك ومنسوب إليك. فليس كون النبي تبنى زيدا أن زوجته حرمت عليه. ولذلك فإن الله قال في المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أما الولد الدعي فلا. قال تعالى في كتابه الكريم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج لا تتحرج في المباح لك فيما فرض الله له، ليس لك أن يأتي في صدرك حرج من شيء أباحه الله لك. أباح الله لك ذلك خلاص، أباح الله لك ذلك. مثلا واحد ذهب يتزوج خايف يقول الناس عنه، هو مثلا متقدم في السن شوي، أن تزوج صغيرة خايف يقول الناس قالوا تزوج صغيرة. يا أخي يقولوا تزوج صغيرة أحسن ما يقولوا زنا. هذه ليست، هذا زواج أحله الله، أحله الله سبحانه، لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. نسجت أشياء ضعيفة ومكذوبة على رسولنا، أن الرسول حاشاه عليه الصلاة والسلام أنه رآها متجردة من ثيابها، فقال: سبحان الله ما هذا الخلق، ولا كأنها كذا. وكل هذه الأشياء مكذوبات على رسول الله لتشويه سيرته العطرة النيرة عليه الصلاة والسلام. ولكن كما قال القائل: كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعيل. فهذا مجمل إذا كان لفضيل الشيخ فارس إيضاح أو استدراك أو بيان أو إشارة إلى شيء لم يذكر فليتفضل بطرحه.
أحسن الله شيخنا على قدرك. شيخنا إن أزنت في يعني دقيقتين فقط أعرض عليك يعني حاصل دور هذه الأسانيد وبيان يعني ما فيها من علل. إن أزنت أشهر هذه الروايات شيخنا منها ما ذكرها ابن سعد في طبقاته من طريقه ساقها ابن جرير في تاريخه، قال: أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن عامر عن محمد بن يحيى بن حبان. وهذه الرواية شيخنا العلة الأولى فيها أنها مرسلة، محمد بن يحيى يروي عن الصحابة،
والعلة القاسمة محمد بن عمر الواقدي وهو
متروك الحديث.
نعم.
وكذلك العلة الثانية عبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف بالاتفاق وقال فيه البخاري ذهب الحديث. والعلة الثالثة وهي القاسمة كما تفضلت فضلتك محمد بن عمر هو الواقدي.
يعني علة بثلاث علل.
نعم.
الواقدي المتروك، ابن عامر التالف.
نعم.
الإرسال بل الإعضال إن شئت أن تقول معضلة لك وجه. نعم. بل معضلة، لأنه ما شاهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا شاهد كبار الصحابة. نعم.
الثانية شيخنا ذكرها ابن جرير في تفسيره قال حدثني يونس.
لا تدور حول ماذا؟ حول معنى أنه رآها وقال
أن كشفت الريح عنها وغير ذلك.
أي.
إلا رواية يعني اتفقت مع سائر الروايات الصحيحة في قدر، وفي قدر يعني خالفت، سأذكرها لفضيلتك. ذكرها ابن جرير في تفسيره قال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد روى القصة. فالعلة الأولى أنها معضلة، ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس بصحابي ولا تابعي، وسقط من إسناد راوي.
ثم هو ضعيف.
نعم.
ليس بصحابي ولا تابعي.
هي العلة الثانية.
هو ضعيف يروي أحيانا خرافات.
نعم.
وإن كان يجيد في التفسير أحيانا لكن له طامات كما قال مالك، وقد ذكر أو ذكر أحد عنده شيئا غريبا، قال اذهب إلى عبد الله ابن إلى زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يحدثك عن سفينة نوح أنها طافت حول البيت سبعا وصلت ركعتين خلف المقام.
نعم. الرواية الثالثة ذكرها أحمد في مسنده رحمه الله تعالى، قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل زيد بن حارثة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأته زينب وكأنه دخله لا أدري من قول حماد أو الحديث ذكر فيه يعني ذلك المتفق. لكن هذا القدر الأول يعني مؤمن بن إسماعيل مع تقوية بعض العلماء له، إلا أنه يعني قال فيه يعقوب بن سفيان حديثه لا يشبه حديث أصحابه، وقال محمد بن نصر المروزي إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف فيه وتثبت فيه لأنه كان سيء الحفظ كثير الغلط، وهذا الجزء خالف فيه سائر الرواة عن حماد. وآخر رواية شيخنا رواها ابن جرير في تفسيره، آخر رواية وقفت عليها رواها ابن جرير في تفسيره قال حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة وذكر القصة. فأولا يعني قتادة معروف أنه يعني إذا أسند فهو مدلس يحتاج إلى التصريح، فكيف وقد كان القول من قوله
قتادة من أضعف المراسيل.
نعم.
معروف عند أهل الحديث أن مراسيل قتادة من أضعف المراسيل.
نعم شخنا هذا ما وقفت عليه.
بارك الله فيكم. أحد له سؤال في هذا الصدد؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
عندك شيء يا أبا ويس ولا؟